أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق في الملائكة وخصائصهم. وجود الملائكة من ضروريات الدين، وقد نطقت بوجود الملائكة الآيات الكثيرة من القرآن الكريم. من هنا اتفق الشيعة وأهل السنة على وجود الملائكة، بل وجود الملائكة مورد اتفاق جميع أهل الأديان. فوجود الملائكة من ضروريات كل دين سماوي. ويقع الكلام في بيان حقيقة وماهية الملائكة وأصنافهم وأوصافهم. وقد بحث البعض في أصل لفظ الملائكة، وأن هذه التاء في الجمع هي للتأنيث كما يقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وأن الملائكة جمع ملك. ووقع الكلام في أن الملاك والملائكة هل هو اسم مشتق أو اسم جامد؟ فذهب الطبري إلى أنه اسم جامد، وذهب الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن، وأمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن إلى أن لفظ الملائكة من الألفاظ الجامدة غير المشتقة، وأن اللفظ وضع هكذا للدلالة على المخلوقات التي خلقها الله من نور. ولا نريد أن نطيل الكلام في أصل الاسم، وهو لفظ الملك أو الملائكة، وإنما نريد أن نتوسع في المسمى، وهم الملائكة وحقيقتهم وأوصافهم وأصنافهم، ونتوسع بالمقدار المناسب، إذ أننا نبحث تفسير القرآن الكريم، ولا نريد أن نخرج عن البحث التفسيري كثيرا. إذن هذا بحث من البحوث التفسيرية، بيان حقيقة الملائكة. وهناك كلمات للعلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار جزء 56 من صفحة 202 إلى 204، وقد ذكر في أثناء كلامه كلام المحقق الدواني جلال الدين محمد بن أسعد المتوفى سنة 908، وذكر كلام سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني المتوفى سنة 791، صاحب كتاب المقاصد في علم الكلام، وشرح هذا الكتاب تحت عنوان شرح المقاصد. وهناك أيضا كلام للسيد المرتضى رضوان الله عليه في بيان حقيقة الملائكة، يراجع بحار الأنوار صفحة 209 إلى 211. ولنقتصر على ملخص ما ذكره العلامة المجلسي والسيد المرتضى رضوان الله عليهما، وقد أجاد وأفاد سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني في تلخيص المستفاد من مجموع كلام السيد الشريف المرتضى والعلامة المجلسي، فذكر عدة نكات في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 408. وخلاصة هذه النكات خمسة: الأولى، الملائكة أجسام لطيفة نورانية أولو أجنحة تتشكل بأشكال وصور مختلفة بقدرة الله تعالى. الثانية، بطلان القول بتجرد الملائكة وتأويلهم إلى العقول والنفوس الفلكية والقوى والطبائع كما عن الفلاسفة، ففي الفلسفة يقال إن العقل المحض هو الملك، والحال أنه بحسب الروايات الشريفة الملك ليس عقلا محضا بل جسما لطيفا، بل هو جسم لطيف وخفيف وقد خلق من نور، وليس المراد بالنور النور المادي بل المراد بالنور النور الملكوتي، نور الله تبارك وتعالى. النكتة الثالثة، إن الملائكة رسل الله إلى أنبيائه وأمناء على وحيه، يسبحون بالليل والنهار ولا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة ليسوا على صنف واحد بل أصناف متعددة، منهم العابدون ومنهم الوالهون ومنهم الرسل الموكلون بأعمال عينها لهم الله تبارك وتعالى. هذه النكات الثلاث الأولى تستفاد من كلام العلامة المجلسي في البحار والمحقق الدواني. النكتة الرابعة، مأوى الملائكة في الآخرة إما في الجنة مع بني آدم أو لهم جنة أخرى مختصة بهم، إذ الجنان متعددة، فهناك جنة عدن وهناك جنة الخلد وهناك جنة المأوى وغير ذلك. النقطة الخامسة، يمكن للبشر رؤية الملائكة بإرادة الله، فبقدرة الله تبارك وتعالى إما أن يقوى شعاع بصر الإنسان فيبصر الملك، أو يكثف الملائكة في قالب جسمين لأن الملائكة جسم خفيف ولطيف وليس بغليظ، فإذا تم تغليظه أمكن للبشر أن يرى. النكتة الرابعة والخامسة يستفادان من كلام الشريف السيد المرتضى رضوان الله عليه. هذه النكات الخمسة كلها مطالب مطابقة للشارع ولا يأباها العاقل، بل لا حكم للعاقل في النكات الأربعة الأولى، العقل ما يحكم أنها أجسام لطيفة أو أنها عاقل أو أنهم رسل الله أو أن مأواهم في الجنة نفس جنة آدم أو جنة غير بني آدم، العقل ساكت عن هذه النكات الأربع، نعم. النقطة الخامسة وهو أنه يمكن للبشر أن يراهم إما أن يقوى عنصر البصر عند الإنسان فيرى هذا النور، أو يعني يقوى الفاعل، وإما أن يقوى القابل للرؤية وهو الملك بحيث يصبح جسمه كثيفا حتى يراه الإنسان. هذا يحكم العقل بإمكانه. نعم، العقل يحكم بأن أجنحة الملائكة لا تكون مادية كجناح الطائر، فالطائر جناحاه بمثابة يديه، فيها عظم ولحم وريش وزغب، يستعين الطائر بالجناحين كما يستعين الإنسان باليدين، وكما يستعين الحيوان باليدين. العقل يحكم بأن الملائكة التي هي من نور لا تكون أجنحتها مادية كثيفة تتألف من عظم وريش ولحم وما شاكل ذلك. وللعلامة الطباطبائي السيد محمد حسين الطباطبائي كلمات حول الملائكة في كتابه الرسائل التوحيدية صفحة 171، وأيضا في تفسيره الميزان جزء 17 صفحة 6 و7. وإذا أردنا أن نراجع كلمات العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في الرسائل التوحيدية وتفسير الميزان، فإننا سنجد 3 نقاط. النقطة الأولى: انقسام الملائكة إلى 3 أقسام رئيسية، وهذا يمكن أن يشكل النقطة السادسة. ذكرنا 5 نقاط في الملائكة، هذه تمثل النقطة السادسة. الملائكة تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول: الملائكة الوالهون، وهم الملائكة الذين انشغلوا بعظمة الله تبارك وتعالى وغفلوا عما سواه، فهؤلاء هم الوالهون في عظمة الله، لا يشعرون بشيء ولا بأنفسهم. وفي الخبر: إن العالين قوم من الملائكة لا يلتفتون إلى غير الله تعالى، ولم يؤمروا بالسجود لآدم، ولم يشعروا أن الله خلق العالم ولا آدم. ومن هذا القسم الأول يتضح أن الملائكة الذين اعترضوا على خلق آدم عليه السلام، ليس جميع الملائكة بل قسم خاص من الملائكة، وهم خصوص الملائكة الذين كانوا في الأرض، إذ أنه قبل أن يوجد آدم على الأرض وقبل أن يخلق كان قبله الجن بـ2000 عام والناس ناس بـ2000 عام، وكان جمع من الملائكة أيضا موجودين على الأرض، والملائكة الموجودون في الأرض هم الذين اعترضوا على خلق آدم عليه السلام وليس جميع الملائكة. وإن كان الآية الكريمة: وإذ قلنا للملائكة قد يستفاد منه جميع الملائكة، ولكن بملاحظة بعض الروايات يتضح أن المراد به ليس جميع الملائكة، خصوصا القسم الأول من الملائكة الوالهين، ويطلق عليهم في بعض الروايات الملائكة الكروبيين. ففي بصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، جعلهم الله خلف العرش، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثم قال عليه السلام: إن موسى لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكا، في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، سورة الأعراف آية 143. القسم الثاني من الملائكة: الملائكة المتعبدون المتنسكون، وقد ذكرهم أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، إذ قال: ثم فتق ما بين السماوات العلا فملأهن أطوارا من ملائكته، منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان. القسم الثاني. قسم الثالث: الملائكة العمالة، وهم الموكلون بأمور عالم الوجود. مثل حملة العرش، أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: رجلهم في الأرض السابعة وأكتافهم في السماء الأولى ويحملون العرش، والعرش ليس عالم مادي وإنما هو عالم غير مادي. وهذه الآيات والروايات تعبر عنه ما يفهم منه بأمر مادي من باب ضيق خناق الألفاظ، مثل: وسع كرسيه السماوات والأرض. الله عز وجل ليس له كرسي وليس له عرش يجلس عليه، فالعرش كناية عن عالم التدبير، يعني عن مركز القرار، كناية عن تدبير الله عز وجل لشؤون مملكته ومركز التدبير، وليس المراد بمركز التدبير مكان ما. فالعرش ليس ماديا وإنما يشير إلى عالم من العوالم غير المادية. هناك ملائكة حملت العرش وحملت الكرسي، والملائكة الموكلين بالسماوات والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجو والسحاب والأمطار والرعد والبرق والصواعق والشهب والرياح والأرض والعناصر والبحار والجبال والأودية والنبات والحيوان والإنسان والأعمال والأزمان والأمكنة والحياة والرزق والموت والبرزخ والحشر والجنة والنار وغير ذلك. إذن هؤلاء الملائكة العمال، ومن هؤلاء جبرائيل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. عزرائيل ملك الموت، وإسرافيل ينفخ في الصور، وجبرائيل رسول الله إلى الأنبياء وإلى نبينا صلى الله عليه وآله. يراجع الرسائل التوحيدية للسيد محمد حسين الطباطبائي صفحة 169 و171. إذن عندنا ثلاثة ملائكة، ثلاثة أقسام: ملائكة والهين، وملائكة عباد، وملائكة عمال. ومن الواضح أن الملائكة الذين اعترضوا ليسوا من القسم الأول، الملائكة الوالهين، وليسوا من القسم الثاني العباد، بل العباد يعني شغلهم العبادة ليل نهار، بعضهم كل سجود في حالة سجود، بعضهم في حالة ركوع، بعضهم في حالة قيام. القسم الثالث الملائكة العمال، ومن الواضح أن الذين اعترضوا بعض الملائكة العمال، وهم الذين كانوا يعملون في الأرض. هذا تمام الكلام في النكتة السادسة، وهي النكتة الأولى التي تستفاد من كلام العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه. النكتة السابعة، وهي النكتة الثانية التي تستفاد من كلام السيد الطباطبائي: كون الملائكة موجودات مفارقة للمادة بين وجودات مثالية ومجردات تامة. لكن السيد الطباطبائي لم يقم دليلا تاما على مدعاه من نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي إثبات أن بعض الملائكة من المجردات التامة يحتاج إلى دليل، وبالتالي هذا يتنافى مع النكتة الثانية من أن الملائكة ليسوا عقلا محضا. النكتة الثالثة التي تستفاد من كلام صاحب الميزان: كون الملائكة رسل الله وثبوت أجنحة لها بهيئة الطير من دون أن تكون أجنحتهم ذات ريش وزغب. وهذه المطالب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل، وإنما يمكن إثباتها عن طريق الناقل. جيد، هذا تمام الكلام في بيان حقيقة الملائكة وخصائص الملائكة. يبقى الكلام في الشيء الذي خلقت منه الملائكة، ويمكن الاستدلال بمجموعة من الروايات على أن الملائكة خلقوا من نور. يبقى الكلام: أي نور خلقت منه الملائكة؟ هل هو نور الله أو هو نور النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو هو نور علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه النصوص مختلفة، ولكن لا تعارض فيما بينها، فيستفاد من النصوص البالغ مجموعها حد التضافر الموثوق بصدورها أن النور الذي خلقت منه الملائكة ليس من قبيل النور المادي الحمد لله، بل هي من قبيل النور نور الوجود الملكوتي. ولكن لا ينافي ذلك تجلي النور الملكوتي في النور المادي. ويستفاد من بعض هذه النصوص أن بعض الملائكة خلقوا من نور النبي، وبعضهم من نور علي بن أبي طالب، وهذا لا ينافي ما دل على كون نور الملائكة من نور الكرسي ونور الجنة، نظرا لأن نور الملائكة ونور نبينا ونور علي بن أبي طالب ونور الأئمة، كلهم من نور الله. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، سورة النور آية 35. نعم، لا شك أن بين الأنوار مراتب تشكيكية، يعني يوجد تفاوت بين هذه الأنوار، والروايات عديدة. الرواية الأولى ما رواه في البحار عن الاختصاص عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، بحار الأنوار جزء 11 صفحة 102، وهنا لم يذكر ما هو هذا النور. رواية ثانية: ما رواه كتاب رياض الجنان عن شيخ الطائفة في مصباح الأنوار عن أنس عن النبي في حديث قال: ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملائكة، فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب، ونور ابن أبي طالب من نور الله. بحار الأنوار جزء 25 صفحة 16. سند هذه الرواية ضعيف. رواية ثالثة: عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: خلق الملائكة من نور، بحار الأنوار جزء 37 صفحة 62 حديث 31. سند هذه الرواية أيضا ضعيف. الرواية الرابعة: خلق الله سائر الملائكة من نور محمد صلى الله عليه وآله، الرواية عن أمير المؤمنين، بحار الأنوار جزء 54 صفحة 202. الرواية الخامسة: عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل قال: نور الملائكة من نور الكرسي ونور الجنة، فلا يطفأ نورهم أبدا، بحار الأنوار جزء 57 صفحة 260. هذه الروايات أكثرها ضعيفة السند، وبعض هذه الروايات دل على خلق الله نور الملائكة من نور الكرسي ونور الجنة، وبعضها دل على أن طائفة من الملائكة خلق من نور محمد، وبعضها خلق من نور علي، وبعضها ذكر أن الملائكة خلقت من نور على وجه الإطلاق، ولا تعارض فيما بينها. النتيجة النهائية: الملائكة خلقوا من نور، وأصل هذا النور هو نور الله، وليس المراد بالنور النور المادي، بل نور الوجود الملكوتي لله تبارك وتعالى. ومن هذا النور الملكوتي لله خلق نور محمد، ثم اشتق منه نور علي عليه السلام، فبعض الملائكة من نور الله، وبعضهم وطائفة منهم من نور محمد، وطائفة منهم من نور علي، وطائفة منهم من نور الجنة ومن نور الكرسي. وهذه الأنوار المتفاوتة تشكيكا وفي المراتب مرجعها نور واحد، وهو نور الله تبارك وتعالى. يبقى الكلام في أنه أيهما أفضل، الإنسان أو الملائكة؟ يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.